أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك ورسلك، نبينا نبي الرحمة ومنقذ الأمة محمد. وعلى آله الطيبين الأخيار، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة من سورة القلم هي من أوائل الآيات والسور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. تبدأ بالقسم، الله تعالى يقسم أولا بالحروف، نون وما تمثله كونها حرفا من الحروف. وفي سور عديدة في القرآن الكريم تبدأ بحروف مقطعة، لعل المقصود منها القسم بها، أن الله تعالى يقسم بهذه الحروف المقطعة لكونها منها يتكلم كلام الإنسان، وبها بهذه الحروف يعبر عن أفكاره ومشاعره. ثم يقسم الله تعالى بالقلم، هذه الأداة التي يسجل بها الإنسان علومه ومعارفه وينقلها إلى سائر الأجيال والمجتمعات. ثم يقسم تعالى بالأشياء المكتوبة، وانظروا إلى روعة هذه الأقسام، يعني ما يقسم به تعالى، يقسم بالحرف ويقسم بالقلم ويقسم بالكتابة، حتى يوجه أنظار الناس إلى أهمية هذه الأمور التي يقسم بها. القلم والكتابة والحروف هذه من أهم دلائل عظمة الله تعالى، ومن أهم ميزات هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى في هذه الحياة، وبها يستطيع الإنسان أن يشق طريقه للتقدم والنمو وتحقيق أهداف وجوده في الحياة. بعد هذه الأقسام الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهنا ينبغي أن نقف قليلا لكي نرى وجها من وجوه معاناة رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يتهم الإنسان بتهمة مقبولة نوعا ما، يعني وارد أن تكون هذه الصفة في الإنسان، وقد يتهم الإنسان بصفة بعيدة ومنافية للواقع وتمثل أقسى صفة يمكن أن يوصف بها من ناحية القبح والسوء. فمثلا كون الإنسان عاقل هذا يتجلى من خلال شخصيته وممارساته، والناس يفرقون ويميزون بين العاقل والمجنون حتى من لقاء واحد وحتى من حديث واحد. المجنون الذي سلب نعمة العقل هذا واضح من كلامه وتصرفاته. رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرجل الكامل العاقل الرزين الذي كان معروفا في مجتمعه بالأمانة والصدق، حينما بعثه الله تعالى نبيا رسولا للناس فإن هؤلاء المناوئين له أطلقوا عليه هذه التهمة وهذه الصفة، مجنون، يعني أصلا لا يملك عقلا، ليست له قدرة عقلية، اتهموه بالجنون وأشاعوا هذه التهمة. ولذلك نجد آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عن هذه التهمة، مما يدل على أنهم روجوها وأشاعوها، كقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وكقوله تعالى في سورة أخرى وما صاحبكم بمجنون، وكقوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أكثر من آية فيها حديث عن هذه التهمة ورد هذه التهمة. وماذا سيكون موقف إنسان يتهم في مجتمعه بالجنون؟ خلاص مجنون، وبالتالي لا يصغى له ولا يحترم ولا يتعامل معه كإنسان عادي سوي. هذه تهمة كانت كبيرة وعنيفة وقاسية وشديدة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله تحملها ولم يبالي بها من أجل أن يعطي درسا للمصلحين وللمخلصين في كل مقاطع وعصور التاريخ. الإنسان المصلح الإنسان المخلص عليه أن يتوقع أي تهمة أي إساءة. بعض الأحيان الإنسان يتعجب كيف يتهم بهذا الشيء، ممكن يتهموني بكذا ممكن يتهموني بكذا ممكن، لكن بهالتهمة؟ لكن على المخلص والواعي أن يعلم أن كل شيء وارد وأنه عليه أن يستعد لأي تهمة من التهم. هذه التهم هدفها الأساسي أن تزلزل نفس الإنسان، أن تهز ثقة الإنسان بنفسه وأن تمنع ثقة الناس به. لكن من ينتهل من منهل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبالي بهذه التهم مهما كانت عنيفة ومهما كانت قبيحة، وهذا في كل عصر وزمن. نحن نجد الآن مثلا في أوساط المسلمين كيف أن المخلصين المجددين في داخل الأمة سواء كانوا عند السنة أو عند الشيعة حينما يندفعون بحرقة قلبهم على صفاء الدين أن ينزهونه عما لا يليق وأن يطرحون الدين والمذهب بالشكل السليم اللائق المناسب الذي يجعله مقبولا الذي يتناسب مع المبادئ الأساسية القرآنية. نحن نجد كيف أنهم يتهمون بأنهم يميعون الدين، بأنهم يبيعون الدين، بأنهم يتنازلون عن العقيدة، بأنهم بأنهم بأنهم، ومن قبل من يتهمون؟ يتهمون من قبل أناس متقاعسين لا هم لهم في خدمة الدين والمذهب، هم يعيشون لذواتهم ولأنفسهم لا يحملون هما للدين وللمذهب وللأمة والمجتمع، ولكن من أجل أن يعوقوا مسيرة المخلصين والمصلحين يوجهون إليهم هذه التهم وكأنهم هم الحريصون على الدين، وكأنهم هم الحريصون على العقيدة، وكأنهم هم الحريصون على أهل البيت، وهم كما يبدو يعني هذا النوع من الناس من أبعد الناس اهتماما وانشغالا بحمل هذه الهموم، لكنهم يوجهون هذه التهم لأغراض ولدوافع. وهذا ما يعاني منه المخلصون طوال التاريخ في كل الأمم والمجتمعات. قد ينزعج الإنسان من مثل هذه التهمة، عالم كبير يجند عمره وحياته في خدمة الدين والمذهب والأمة والطائفة، فيأتي أشخاص يتهمونه بأنه كذا وبأنه كذا، لكن لا تحتز نفسه إذا كان ينتهل من منهل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد اتهم بالجنون ومع ذلك تحمل هذه التهمة ولم يبالي. الله تعالى يخاطبه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أنت تعرف نفسك، فما عليك مما يقوله الآخرون. الإنسان إذا عرف نفسه ومتأكد من دوافعه في العمل والتحرك، ما عليه مما يقوله الآخرون، فليقولوا ما شاءوا، كما ورد في كلام الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام ابن الحكم. قال: يا هشام، إذا كان ما بيدك حصاء وأجمع الناس على أنها لؤلؤة، فوالله لا تنقلب تلك الحصى في يدك إلى لؤلؤة، لأن الناس قالوا ذلك. وإذا كان ما في يدك لؤلؤة وقال الناس كلهم إنها حصى، فما يضرك ذلك شيء، لأنك تعلم أنها لؤلؤ ولن تنقلب بكلامهم إلى حصى وإلى حجرة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير منقطع. الأجر والثواب الذي لك لا ينقطع. وبالفعل نحن نرى هذا الذكر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله. كل من أخذ بالإسلام، كل من عمل بالإسلام، كل من اهتدى بالإسلام، فلرسول الله تعالى الأجر والثواب، لأنه هو سبب الهداية، هو سبب الرحمة. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نشير إلى الآية الأخيرة ثم نرجع إلى الخلق العظيم. فستبصر ويبصرون، المراهنة على وعي الناس، يعني راح تشوفهم ويشوف من هو العاقل ومن هو المجنون. ينبغي أن تكون المراهنة على وعي الناس، على حركة التاريخ التي غالبا ما تسير إلى الأمام. قد يواجه الإنسان كلاما واتهاما وما أشبه، لكن عليه أن يكون واثق أن الناس لديهم عقول، لديهم وجدان، لديهم ضمائر، وأن هناك حركة للتاريخ تسير إلى الأمام. فستبصر ويبصرون، يتبين المستقبل، يتضح من هو صاحب الدعوة الصحيحة ومن هو الضال ومن هو المضل، يتضح من هو العاقل ومن هو المجنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من هو المبتلى بالجنون، من هو المفتون بالجنون. ولم تمضي إلا سنوات قليلة وإذا بالأمر قد أصبح جليا واضحا. بلال على سطح على ظهر الكعبة يؤذن، وعتاة قريش، طغاة قريش أصبحوا أذلاء، لا ملاذ لهم إلا الخضوع لهذه القوة الجديدة المنطقية التي فرضت نفسها. فستبصر ويبصرون. نعود إلى هذه الصفة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس فقط على خلق، الخلق هي السمات التي يمتاز بها الإنسان بشكل دائم، مشتقة من الخلقة، يعني من الحالة الطبيعية للإنسان. كيف أن خلقة الإنسان حالة دائمة؟ إذا اتصف الإنسان بصفات في سلوكه في نفسيته صفات دائمة يقال لها خلق، مو مرة واحدة بيضة ديك كما يقولون صار عند شيمة وسوى شغلة زينة، لا، الكلام عن السمة المستمرة والصفة المستمرة في حياة الإنسان، هذه خلق. إنك لعلى خلق عظيم. وفعلا كان صلى الله عليه وآله في أعلى قمة الأخلاق والنبل في تعامله مع الناس، ولا يسعنا المقام إلا أن نكتفي ببعض الأمثلة والنماذج من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. كان لا يرد أحدا يسأله شيئا، أي شخص يسأله شيء لا يرده، يعطيه مما عنده. وهناك رواية تقول جاءه رجل يسأله فلم يحضره شيء، فقال صلى الله عليه وآله يكون إن شاء الله، يعني في المستقبل سأساعدك. فقال يا رسول الله هذا ما راد يرجع ما يحصل شيء، أعطني قميصك، تلابس قميص أعطني يعني. أعطني قميصك. وكان صلى الله عليه وآله لا يرد أحدا عما عنده، فأعطاه قميصه، نزع قميصه وأعطاه إياه. وقال جابر وابن مسعود جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولعلها في مورد آخر قصة أخرى، فقال إن أمي تسألك كذا وكذا، تريد طعام أو مال أو ما أشبه. فقال صلى الله عليه وآله ما عندنا اليوم شيء، ما عندنا شيء. قال فتقول لك أكسني قميصك. أم شاطرة علمته، قالت له إذا النبي ما عنده شيء لا ترجع خايف، خله يفسخ القميص ويعطيك إياه، أعطني قميصك. فخلع صلى الله عليه وآله قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت، وأذن الأذان للصلاة، وتأخر رسول الله صلى الله عليه وآله عن المجيء. فجاء بعض الأصحاب يا رسول الله انتهى الأذان، وإذا بالرسول يبحث عن شيء آخر لأن قميصه قد أعطاه لذلك السائل. والأهم من ذلك أن نرى كيف كان يسيطر على مشاعره وأعصابه أمام أولئك الجفاة الذين ما كانوا يعرفون آداب التعامل مع شخصية في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. دخل عيينة بن حصن وهو زعيم إحدى القبائل العربية، دخل على النبي صلى الله عليه وآله في داره وعنده عائشة، عنده زوجته، من دون أن يستأذن جاء وراثا دخل والرسول جالس مع زوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله فأين الاستئذان، ما استأذنت حينما دخلت، هذا شيخ عشيرة. قال ما استأذنت على رجل منذ أدركت، أنا استأذن، ما استأذن على أحد، زعيم في قبيلة وعشيرة يدخل أي مكان خلاص. فما عجبها الكلام، ما استأذنت على أحد منذ أدركت. الرسول صلى الله عليه وآله ابتسم، شي يسوي له؟ فالتفت ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وزوجته معه عائشة، قال من هذه الحميراء إلى جنبك تصغير حمراء؟ قال هذه عائشة أم المؤمنين. شوف كيف الموقف. قال عيينة أفلا أنزل لك عن أحسن بناتي وتتنازل لي عنها، عطني مراتك. شوف هذا الأسلوب، هذا المنطق. طيب في مثل هذا الموقف كيف يكون التصرف لأي واحد في مثل هذا الموقف؟ فقال صلى الله عليه وآله بكل هدوء يا هذا ألم تعلم أن الله تعالى قد حرم ذلك علي وحرم على المؤمنين؟ ما يصير، هذه زوجة النبي. ما انتهر وما بين له الموضوع فقط. فخرج الرجل، فلما خرج قالت له عائشة من هذا يا رسول الله، وش هالخلق وش هالطريقة هذه، من هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله هذا أحمق مطاع. أحمق بس في ناس يطاعوا، وش نسوي؟ هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين سيد قومه. الأحمق اللي ما يفتهم بس الحين في قبيلة عربية يا رسول الله، كأنك تشوف وضع الأمة العربية في كل زمن. وإنه على ذلك، وإنه على ما ترين سيد قومه. تعامله مع الآخرين ممن يختلفون معه، نبي جاء لهم بالدين الحق وهو يعلم أنه حق فلا يقبلون منه، لكن مع ذلك يتسع له صدرهم. عند جار يهودي افتقده، سأل عنه، قيل له مريض، قال قوموا بنا إلى عيادته. راح يزور ويعود جاره اليهودي المريض. بعث يوما إلى يهودي في أرض يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، احتاج إلى مبلغ، وفي يهودي في المدينة، اليهود أثرياء، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج إلى مبلغ قرض منك. فبعث اليهودي المبلغ، ثم جاء اليهودي وخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءتك حاجتك؟ المبلغ اللي طلبته وصلك؟ قال صلى الله عليه وآله نعم. قال اليهودي فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شيء تريده، أي مبلغ تريد أنا حاضر. هذا اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وآله. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يقول له أدام الله جمالك. الرسول يدعو لهذا اليهودي أدام الله جمالك. فعاش اليهودي 80 سنة ما رؤي في رأسه شعرة بيضاء. يقترض من يهودي، ما في مشكلة، اليهودي يجي النبي يدعو له دعاء في حياته أدام الله جمالك، هذه حالة إنسانية. وقصة أخيرة في هذا السياق، يهود أرادوا زواج إحدى بناتهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أدنى عرس زواج زبتنا، ونحب أن تبعث ابنتك فاطمة لتزين حفلة عرس ابنتنا. بنت النبي يريدوها تروح في حفلة زواج بنت يهودية عندهم. فوافق رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث ابنته فاطمة لكي تحضر حفلة زواج تلك البنت اليهودية. هذه أخلاق رسول الله مع المخالفين له في الدين، وهو يعلم بحقه وأحقيته وضلالهم وخطئهم، هكذا يتعامل معهم. فأيننا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حينما نختلف في مذاهبنا، أو حينما نختلف داخل المذهب الواحد، هذا عند رأي وهذا عند رأي. طيب انت اللي عندك هالرأي اللي تخالف فيه فلان وفلتان، هل انت تقطع 100% رأيك على حق، ولا هذا اجتهاد منك؟ اجتهاد، قد يكون رأيك حق وقد يكون خطأ، وما في فقيه ولا عالم يقطع بأن كل الآراء التي يقولها او الآراء التي يقولها هي الحق قطعا، لا، يقول لك هذا اجتهاد، والله أعلم، يقول لك هذا اجتهادي. طيب انت اللي ما عندك قطع ان رأيك هو الصواب، واحد اخر عندك اجتهاد، انت عندك اجتهاد وذاك عنده اجتهاد، خالفك في الرأي، في احتمال يكون رأيك صحيح وفي احتمال يكون رأيك صحيح، ما في قطع، انت ما عندك قطع بان رأيك هو الاصح. بأي حق تقاطعه؟ بأي حق تسقط حقوقه؟ بأي حق تخاصمه؟ ليش؟ لأنه يختلف معك في رأي. خير إن شاء الله، يختلف معك في رأي، أنت متأكد 100% رأيك هو الحق ورأيه هو الباطل؟ ما تقدر تقول، اجتهاد، ومن اجتهادية، ممكن أنت رأيك صح وممكن هو رأيه صح. النبي صلى الله عليه وآله المتأكد القاطع بأن موقفه ورأيه هو الحق،
وأن الآخرين على ضلال وعلى باطل، انظر كيف يتعامل معهم، يزورهم، يعود مرضاهم، يدعي لهم في حاجات في أمورهم الدنيوية، يخلي بنتك تحضر زواجهم. وإحنا إذا اختلفنا على مسائل بسيطة الله أكبر، خلاص ما يجوز نتلاقى ولا نتواصل حتى في القضايا الإنسانية. هل هذه أخلاق رسول الله؟ هل هذه مدرسة رسول الله؟ أم هي النفوس التي ابتعدت عن هذه المدرسة وسمحت لذاتيتها وأنانيتها أن تمتلئ بالضغائن والأحقاد؟ هذا ليس من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن نعيش ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى مدرسة أخلاقه وإلى أن نستلهم من سيرته. اللهم ثبتنا على محبة وولاية رسول الله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، عليه وعليهم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم وفقنا للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم امنحنا حسن المعاشرة مع الناس. اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأطهار الأخيار، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم،
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. صدق الله العلي العظيم. المجتمع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كان مجتمعا صحراويا، لم تكن فيه أخلاق التحضر والتمدن، كانت لديه بعض الأخلاق الإيجابية كالكرم والضيافة وحماية الجار وما أشبه، كانت هناك صفات إيجابية، لكن مجمل الحالة التي كان يعيشها ذلك المجتمع كانت حالة جاهلية تنبع من الجهل وانعدام الوعي والمنطق العقلي. ولذلك صرف رسول الله صلى الله عليه وآله جهدا كبيرا في تربية هذا المجتمع على الأخلاق وعلى الصفات الطيبة الكريمة، حتى فيما يرتبط بتعاملهم معه. التعامل إن لم نقل عند الجميع فعند مجاميع منهم كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله تعاملا ينقصه الأدب وينقصه الاحترام. الآية الكريمة تتحدث عن مظهر من تلك المظاهر، آية أخرى تتحدث الذين ينادونك من وراء الحجرات، وتتحدث عن مشاهد ومواقف كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وآله من هؤلاء، ولكنها فترة التربية. فترة التربية، المربي ينبغي أن يتحمل، أنت في فترة تربيتك لطفلك تتحمل منه تصرفاته لأنه في مرحلة التربية. هذه الآية تنقل موقف من المواقف، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المفسرون قالوا إما أن يكون المقصود دعوة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني إذا الرسول طلبهم تعال فلان أريدك، كان يعتبره مثل ما أي واحد يقول له تعال أريدك، يمكن يجي يمكن ما يجي. يوم ثاني الرسول فلان ما جت، يا انشغلت نسيت ما أدري إيش، مثل ما أي واحد يقول له تعال ونسي ما جت. وبعضهم يحضروا في الاجتماع عند رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يتسللون لوادا كما تقول الآية الكريمة، يحاول يشوف له فرصة شديد ينسأل يطلع يعني. فجاءت هذه الآية، يا جماعة هذا قائد لكم، هذا موجه لكم، نبي لكم، لا تتعاملوا معه مثل تعاملكم مع أي واحد، إنما يدعوكم لازم يكون في أمر مهم حينما يدعوكم، وحينما تجلسون بمحضره عليكم أن تستفيدوا من جلوسكم معه وأن تستمروا، ولا ينصرف أحد منكم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا معنى. والمعنى الآخر يعني المناداة، حينما تنادون بعضكم بعضا، الإنسان مع سائر الناس ممكن يناديهم يا فلان يا كذا، في بعض الأحيان حتى إذا لم يانهم يصغر اسمه يجيب له اسم دلع يجيب له ما أدري شنو. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، له مكانته وعظمته، لابد وأن يحاط التعامل معه بالاحترام والتكريم، ليس من أجله وإنما من أجل أن تنزرع وتتأكد مكانته في قلوبكم، وهو مستحق بالطبع للاحترام، لكن الهدف هنا من أجلكم أنتم. من بعيد يصيح يشوف النبي صلى الله عليه وآله باسم المجرد يا محمد، يصيح كان يصيح على أي واحد عنده في القبيلة أو على أي إنسان عادي. فجاءت الآية، لازم تخاطبوا يا رسول الله يا نبي الله، مو باسمه المجرد، لازم وأنت تنادي تستحضر صفته الرئيسية وسمته الأساسية والارتباط الذي بينك وبينه وبينه وبين الله، تخاطبه بالنبوة والرسالة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هنا نريد أن نذكر رواية حول هذه الآية، هي مدخل لحديثنا المختصر في هذه الخطبة. الرواية عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، عن جدته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قالت لما نزلت هذه الآية هبت رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول له يا أبا. أبوها كانت تخاطب يا أبا لما نزلت هذه الآية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الزهراء توقفت، ما يصير أن أخاطب مثل ما تخاطب أي بنت أباها يا أبا، صارت تخاطب يا رسول الله. لما تتخاطب مع أبيها تقول يا رسول الله، تقول فكنت أقول يا رسول الله فأعرض عني مرة أو اثنتين أو ثلاث، ما يلتفت إلي لما أقول له يا رسول الله. ثم أقبل علي فقال يا فاطمة إنها لم تنزل فيك ولا في أهلك ولا في نسلك، أنت مني وأنا منك، إنما نزلت في أهل الجفاء والغلظة من قريش، قولي يا أبا. استمر خاطبيني بهالعلاقة الإنسانية يا أبا، فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب. نريد من هذه الرواية مدخل إلى حديثنا حول علاقة الإنسان التي ينبغي أن تكون مع بناته. طبعا الإنسان ينبغي أن يكون عطوفا على أبنائه، أن يهتم بالعطف عليهم والشفقة عليهم والحنان لهم، لكن بشكل خاص عندنا روايات حول البنات. أفضل أبنائكم البنات، إن شاء الله ما يزعلوا الأولاد الشباب. البنت لها عواطف رقيقة، لها مشاعر حساسة، الله تعالى خلقها هكذا، لأن الدور الذي تقوم به كأم وكزوجة وكمربية، يعني هذا دور من الأدوار التي لا يستطيع الرجل أن ينافس المرأة عليها، هي التي تتقن هذه الأدوار. هذه الأدوار تحتاج أن تكون المرأة في هذا المستوى من رقة المشاعر والعواطف، تكون رقيقة المشاعر والعواطف. ولذلك على الأب أن يراعي هذا الجانب، تعامله مع بنته ينبغي أن يكون أرق من تعامله مع أبنائه، احترامه لبنته ينبغي أن يكون أكثر من احترامه لأبنائه. ومرة من المرات الرسول صلى الله عليه وآله كان يعبر عن النساء بالقوارير، رفقا بالقوارير. الآن لما تروح المطار أكو حقيبة عادية، خلي يشيلوها العمال ويدقوا بها مو مشكلة، بس أكو حقيبة فيها أشياء أو كذا قابلة للكسر، خلي عليها عبارة هذه قابلة للكسر، يتعاملوا معها معاملة أخرى. المرأة البنت خاصة لأن لها هذه المشاعر والعواطف الرقيقة، لازم الأب يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. ولذلك ورد في رواية أن الرجل إذا أخذ هدية أو هدايا من السوق وجاء إلى بيته فليبدأ بأولاده الإناث قبل الذكور. أعطي البنات أول قبل ما تعطي الذكور الصبيان. في بعض الأحيان الناس يغفلوا في مجتمعاتنا، عادة الولد مقدم في كل شيء، حتى من حيث الكنية أبو فلان، حتى لو البنت كبيرة وهي أول البنات، بس إذا جاء ولد حتى لو بعده صغير تو جاي يغيره، يصير باسم الولد يجيبه، بعد خلاص يفرقوا اسم البنت باعتبار اسم البنت يعني متحفظ عليه أو شيء. أيضا مجيء البنت في بعض الأحيان يتعامل معه يعني شيء من عدم الارتياح، يتمنى لو ولد جاء ذكر مو بنت. أيضا في التعامل في السيارة قدام، حتى لو البنت أكبر لا هي لازم تركب وراء، الولد حتى لو صغير تشونه هو اللي لازم يصير قدام. كل الأشياء التعامل، إحنا مجتمع ذكوري قائم على أساس أنه الولد هو المقدم هو الأولى. لا شك أن الولد أيضا له نصيبه من الاحترام، لا يزال الشباب، أنا ما أقول الآباء يقللوا شأنهم أو احترامهم، لكن أقول أن البنت تحتاج إلى عطف أكبر إلى رقة أكبر. وهناك مضاعفات إذا البنت ما تحصل إشباع عاطفي مناسب
في بيتها، هذا الجوع والفراغ العاطفي اللي يصير عند البنت يجعلها عرضة للمغرضين، للانتهازيين. أي لعب بالعواطف من خارج البيت يؤثر على هذه البنت، وهذا ما نراه الآن. كثير من المشاكل، كثير من الورطات التي تصيب بعض البنات لأن رسالة وكلام معسول، إما بالجوال إما بالإيميل إما على الماسنجر يتكلم وياها واحد، يجيب لها كلام معسول جيد وكذا اللي ما تسمع مثله في البيت. أنت كذا، أنت حياتي، أنت ما عيش إلا بذكرش، إيه هالكلام اللي مع المغازلة عند الشباب يسووه. والبنت في البيت ما تشوف إلا زبرة وصيحة وما أدري إيش، وما تشوف ذاك العطف وتلك الرقة، وتسمع هذا الكلام على الماسنجر او تجيها مكالمات تليفونية او ما اشبه ذلك. طيب هي بشر وهي عندها المشاعر والاحاسيس، فهذا يكون سببا في انجراف البعض اذا ما كانت محصنة بالوعي، اذا ما كانت محصنة بالارادة القوية مع هالضعف مع هالجفاء والجفاف اللي تعيش العاطفة في البيت، تكون مؤهلة للانسياق خلف هذه الدعوات وخلف هذه الأصوات. لذلك ينبغي مراعاة هذا الجانب وإحاطة البنت بأعلى قدر ممكن من العاطفة والحب والحنان وحسن التعامل. هذا أفضل حصانة وتحصين للبنت، وهو حق طبيعي لها أيضا. يعني مثلا مو فقط تحصين عن الانحراف، لا، هذا حق طبيعي لها. تعالوا نقتبس شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كان يتعامل مع ابنته فاطمة الزهراء. صحيح أن الزهراء هي لها ميزتها، هي لها مكانتها، هي لها كرامتها، لكن أيضا من حقنا أن نستلهم من هذه السيرة دروس في تعاملنا مع بناتنا. هالعلاقة العجيبة إن الإنسان إذا قرأ الروايات وقرأ ما في السيرة يستغرب كيف كانت هالعلاقة الوثيقة الإنسانية المليئة بالعاطفة والمحبة والاحترام. يكفي ما نقلته السيرة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمر عليه يوم لا يأتي فيه على باب فاطمة، ما في يوم ما يجي إلى بيت فاطمة، بل هناك روايات تدل على أنه أكثر من مرة يوميا كلما خرج إلى الصلاة يجي على باب فاطمة الزهراء. الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا أراد أن يخرج إلى سفر آخر الناس عهدا به فاطمة. إذا قدم من سفر يجي المسجد يصلي ركعتين ثم يبدأ ببيت فاطمة. وهناك رواية عن أم المؤمنين عائشة في هذا المجال، ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآله من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه رحب بها، اسمع، وقبل يدها. رسول الله يقبل يد ابنته فاطمة. هل أحد منا قبل يد ابنته يوما؟ طبعا مو الطفلة الصغيرة فقط، كلام عنها بعد زواج الرسول صلى الله عليه وآله من عائشة، وبالتالي بعد زواج فاطمة عليها السلام، بالتالي كبيرة ليست صغيرة، طفلة. يقبل يدها، إذا دخلت عليه فاطمة رحب بها وقبل يدها وأجلسها في مجلسه. فإذا دخل عليها، إذا دخلت عليه الشكل اللي سوي لها، إذا هو دخل عليها وهي قاعدة ماذا تعمل؟ فإذا دخل عليها قامت إليه فرحبت به وقبلت يده. وعن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وآله قبل رأس ابنته فاطمة وقال فداك أبوك كما كنت فكوني. في أكثر من رواية، فداها أبوها، فداك أبوك. رسول الله على عظمته هكذا يتعامل مع ابنته.
واسمعوا هذه الرواية التي ذكرها القندوزي في ينابيع المودة عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا قدم من سفر قبل نحر فاطمة وقال: منها أشم ريح الجنة. يشم ريح الجنة من نحر فاطمة الزهراء. هذه العلاقة الوثيقة، إشباع العطف والحنان ثم الاحترام والتقدير أمام الناس، أمام أصحابه: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من أرضى فاطمة فقد أرضى الله، من أسخط فاطمة فقد أسخط الله. تبين مقامها واحترامها أمام الناس. وثالثا إشراكها معه في أمور الدعوة، وهذا ما لا يسع الوقت للحديث حوله مفصلا، لكننا وباعتبارنا نعيش في يوم ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، علينا أن نتصور أن هذه البنت التي كان يحيطها أبوها بهذا العطف والحنان وهذه العلاقة الوثيقة بينها وبين أبيها، كيف بها وهي ترى أباها على فراش الموت؟ كيف بها وهي ترى أباها رسول الله صلى الله عليه وآله يغمى عليه تارة بعد أخرى، وهو ينتظر ملك الموت؟ الروايات تتحدث كيف أن فاطمة حينما دخلت على أبيها ووجدته يتصبب عرقا تذكرت قول عمها أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى، عصمة للأرامل تطوف به الهلاك، من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فتح عينه قال: بني هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي ولكن قولي في قول آخر يناسب هذه المناسبة، ما أقول يا أبا؟ قال: قولي وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ضمها الرسول إليه ناجاها فبكت، ثم مرة أخرى ناجاها فابتسمت ضحكت. سألتها أم المؤمنين عائشة وفي رواية أم سلمة: ماذا قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته. بعد وفاته سئلت قالت: في المرة الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وفي المرة الثانية أخبرني قال: بني أنت أسرع أهل بيتي لحوقا بي، الفراق لا يطول بيني وبينك. فابتسمت وضحكت. ماذا كان وضع فاطمة وهي ترى أباها في حالة الاحتضار؟ وماذا كان وضع فاطمة بعد وفاة أبيها رسول الله؟ تقول الرواية: كانت فاطمة تخاطب أباها تقول: أبتاه نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء، يا أبتاه ألا تكلمني؟ أنا عزيزتك فاطمة، كلمني كلمة فإني أنظر إليك وأراك تفارق الدنيا وأرى أسافر الموت تخشاك شديدا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله صاحت فاطمة: يا أبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبرائيل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. فاطمة الزهراء كما يذكر المؤرخون ما رؤيت ضاحكة بعد وفاة أبيها رسول الله، وحينما دفنوا رسول الله التفتت إلى أنس قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ كيف قبلت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ وصارت تطلب القميص الذي غسل فيه رسول الله فإذا نظرت إلى قميصه شمته ثم احتنقت بعبرتها وبكت وربما أغمي عليها. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله امتنع بلال عن الأذان حتى لا تتذكر فاطمة ويتذكر المسلمون حياة رسول الله فيتألموا، لكن فاطمة طلبت منه مرة أن يؤذن، امتنع، أصروا عليه لابد وأن تلبي رغبة ابنة رسول الله. فقام بلال يؤذن، فلما كبر وأتى بالشهادة الأولى كانت فاطمة تستجيب معه وتبكي، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله شعقت فاطمة ووقعت مغشيا عليها. تلك العلاقة الوثيقة لا بد وأن تترك هذا الأثر الكبير في قلب فاطمة. نسأل الله تعالى أن يعظم أجورنا جميعا بفقد نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم إنا نسألك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم فرج عن كل المكروبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتاب الله وعترة رسوله، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.